أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: كيف نشبت حرب الجمل. مر معنا في الحديث السابق أن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال للزبير، ذكره بما قاله له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه تحذير النبي للزبير من أن يقاتل عليا وهو له ظالم. بمناسبة هذا التحذير النبوي، أقف في البداية عند أبرز محور ينبغي أن يكون حاضرا ونحن نتابع وقائع حرب الجمل، حتى مقدمات حرب الجمل. المحور الذي أقصده هو محور إخبارات النبي المستقبلية عن حرب الجمل. سنجد أن العديد من المفاصل تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحذر منها. ربما يوفق الله تعالى لتركيز في حديث حول الروايات التي ورد فيها التحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل منهجي وموثق، لكن هنا أشير إلى عناوين، إلى فهرس، إلى قائمة بمجموعة أمور ورد ذكرها على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تتعلق بحرب الجمل. أولا، قال لعلي صلى الله عليهما وآلهما: سيكون بينك وبين عائشة حرب، فارددها إلى مأمنها. ثانيا، حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة من بغض علي عليه السلام. ثالثا، تحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عائشة عن اسم الجمل، اسم عسكر، ولذلك عندما أرادوا أن يشتروا لها الجمل، ويأتي معنا إن شاء الله، بمجرد أن سمعت أن اسمه عسكر قالت ردوني، قالت في البداية لا داعي له، اتوني بغيره. ويقال إنهم غيروا الهودج ثم جاءوها بنفس الجمل. رابعا، أخبرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعلامة بارزة تنبحها كلاب الحوأب. خامسا، فيما يتعلق بحرب الجمل بالعموم، الكلام مش عن تحذير الرسول لعائشة، الكلام عن تحذيرات النبوية المرتبطة بحرب الجمل. حذر الزبير كما مر معنا في الحديث السابق، وربما أمكن التقاط تحذيرات نبوية مختلفة. طبعا هذا الأمر يرقى إلى أن يكون منهجا نثبت من خلاله العقيدة الصافية. ما هو هذا الأمر؟ إخبارات النبي المستقبلية. نجد أنه تحدث عما يجري بعد وفاته مباشرة، تحدث عما يجري بالنسبة للناكثين والقاسطين والمارقين، يعني حرب الجمل وحرب صفين وحرب النهروان، وهكذا بعلامات ومفاصل نبوية مزروعة على مدى العمر إلى ما بعد دخول المؤمنين إلى الجنة ودخول الكافرين إلى النار، بعدها مرحلة ورضوان من الله أكبر. هذا المنهج منهج علمي متين جدا ومضيع مغيب. كإشارة، لأن هذا المنهج هو موضوع موسوعة، مش بس كتاب، موضوع موسوعة حقيقة. ما يتعلق بكربلاء، النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحدث حتى عن بعض التفاصيل. في يوم مولد الإمام الحسين سلام الله عليه كناه بأبي عبد الله، ذكر اسم عبد الله الرضيع. والإنسان عادة يكنى بابنه الأكبر أو يكنى بولد غير موجود، أما أن يكنى بأصغر الأولاد وتكنية نبوية. ونجد الآن في كتب الشيعة والسنة كنيته أبو عبد الله عن الإمام الحسين عليه السلام. وتحدث حتى عن مثل السدرة، الشجرة التي قطعت، بالروايات أنه في روايات بزمن الرشيد وفي روايات بزمن المتوكل، ولا يمنع الجمع. لكن بزمن الرشيد، هارون المسمى بالرشيد، جاء شخص من كربلاء إلى الكوفة، فذكر أمام أحد الرواة، أحد المحدثين، قال أمر هارون بقطع السدرة، فقال المحدث سبحان الله، حديث كنا نرويه ولا نفقه معناه، مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله قاطع السدرة. إذن إخبارات النبي بالمستقبل، بما يكون، بما يقع في المستقبل، هذا منهج يستطيع المسلم بقطع نظر عن كل الخلافات وكل الأدلة الثانية أن يكتشف من خلاله ماذا يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأجيال. هذا الأمر، إخبارات النبي المستقبلية، ينبغي أن تكون حاضرة في ذهننا ونحن نتابع مجريات حرب الجمل. فإذا وصلنا إلى مثل الرواية عن الحوأب أو عن اسم عسكر أو ما شابه، نستحضر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان بما آتاه الله عز وجل يتحدث عن هذه المفاصل لتكون علامات لإنقاذ بعض الناس من الأمة. أواصل الحديث عن نشوب حرب الجمل، كيف بدأت الحرب. نجد أن الأمير عليه السلام عبأ جيشه وحدد القادة كما يلي. طبعا الهجوم كان يوم الجمعة لعشر ليال خلونا من جمادى الآخرة سنة 36 على ميمنته الأشتر وسعيد بن قيس، وعلى ميسرته عمار وشريح بن هانئ، وعلى القلب محمد بن أبي بكر وعدي بن حاتم، وعلى الجناح زياد بن كعب وحجر بن عدي، وعلى الكمين عمرو بن الحمق وجندب بن زهير، وعلى الرجالة المشاة أبو قتادة الأنصاري، وأعطى رايته محمد ابن الحنفية العظيم محمد إن شاء الله يأتي الكلام عنه. مر معنا أن أصحاب الجمل حملوا على ميمنة علي وميسرته وكشفوها، وجاء أحد أولاد عقيل ابن أبي طالب ليخبر الأمير بما جرى على الميمنة والميسرة، فوجده يخفق نعاسا على قربوس سرجه، فقال له: يا عم، قد بلغت ميمنتك وميسرتك حيث ترى وأنت تخفق نعاسا؟ قال: اسكت يا ابن أخي، فإن لعمك يوما لا يعدوه، والله ما يبالي عمك وقع على الموت أو وقع الموت عليه. أولا هو عارف التفاصيل وقديش رح ينقتلوا والمصارب بيت المال قديش وكيف رح يوزعوهم لكل واحد، تفاصيل عارفها. فالمسألة في هذا الجو. ثانيا بتبين انه عبارة علي الأكبر سلام الله عليه لا نبالي أوقعنا على الموت أو وقع الموت علينا هي عبارة علوية. ثم بعث إلى ولده محمد بن الحنفية وكان صاحب رايته: احمل على القوم. فأبطأ محمد بحملته، وكان بإزائه قوم من الرماة ينتظر نفاد سهامهم، فأتاه علي فقال: هلا حملت؟ قال محمد بن الحنفية: لا أجد متقدما إلا على سهم أو سنان. الأد القصة يعني مكان مملوء بالأسنة والسهام أكثر من المطر العادي كالمطر الغزير، وإني منتظر نفاد سهامهم وأحمل. فقال له: أحمل بين الأسنة، فإن للموت عليك جنة وقاية. فحمل محمد فشك بين الرماح والنشاب فوقف، فأتاه علي فضربه بقائم سيفه وقال: أدركك عرق من أمك. بنص آخر بيقول محمد رضوان الله تعالى عليه العظيم محمد فيقول: أحس بنفس أمير المؤمنين على رقبته وأمسك الراية منه وتقدم سلام الله عليه، فضربه بقائم سيفه وقال: أدركك عرق من أمك. وأخذ الراية وحمل، وحمل الناس معه، فما كان القوم إلا كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وأطافت بنو ضبة بالجمل. الجيش المتفرق كله هرب وتجمعوا كلهم حول الجمل. في بعض الجولات ذكرت مر معنا أنه الأمير سلام الله عليه حمل ولم يستطع الجيش اللحاق به، فشق الصفوف يفري فريان إلى أن وصل إلى آخر الجيش جيش الجمل، وجيشه لم يلتحق به بعد. يقول أحدهم: ثم لحقنا به والرؤوس حوله أعكام، وهو يزئر زئير الأسد، وإنه ليرمق ببصره أقصى القوم. كلمناه فلم يجب ومضى، رجع يشق الصفوف ويفري فريا إلى أول الجيش الآخر الجولة الثانية. وصلنا إليه يا أمير المؤمنين نحن نكفيك، وصلنا إليه وهو يقوم سيفه بركبته، يا أمير المؤمنين نحن نكفيك. قال: والله ما أردت بهذا إلا وجه الله والدار الآخرة. ثم عندما حمل سلام الله عليه و أصبح القوم جيش الجمل كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وتكدسوا حول الجمل، وأقبل بنو ضبة يرتجزون. بنو ضبة معروف عنهم أنه كان بلغتهم ظاهر هن أو إحدى القبائل، وعلى الأكثر هن بلفظوا الجيم كاف، فوضعوا حجرا وقالوا لا نفر حتى يفر هذا الحكر، ووقفوا مواقف بحيث أنه قتل منهم بين 4,000 و5,000. المهم أقبلوا يطوفون بالجمل ويرتجزون ويقولون نحن بنو ضبة أصحاب الجمل ننازل الموت إذا الموت نزل، ردوا علينا شيخنا ثم بجل، ننع ابن عفان بأطراف الأسل، والموت أحلى عندنا من العسل. كل أصحاب الامتيازات، أصحاب الثروات، أصحاب الإقطاعات اللي أقطعهم إياها عثمان، الولاة اللي ولاهم عثمان خصوصا من بني أمية، كلهم اجتمعوا ورأوا أن هذه فرصتهم الوحيدة، إما أن تخرج الدنيا من أيديهم التي يعبدونها، أو ينفقوا كل ما عندهم من مال ويقدموا كل ما عندهم من دماء ليحافظوا على هذه الامتيازات التي حصلوا عليها من عثمان. حول الجمال كان الجيش، جيش الجمل متكدس، وكان الجمل أشبه ما يكون بالراي، كيف بالحروب بيكون الراي هي المحور بيجتمعوا حولها، الجمل كان كأنه الراي. قطع على خطام الجمل 70 يدا، أنه يجي واحد يمسك الراي اللي هو رسن الجمل، زمام الجمل يمسكه، فأصحاب الأمير عليه السلام يصلون إليه يقطعون يده، ويجي واحد تاني يمسكه، وهكذا. وقطع على خطام الجمل 70 يدا من بني ضبة، منهم سعد بن سود القاضي متقلدا مصحفا، كلما قطعت يد واحد منهم فصرع قام آخر فأخذ الخطام وقال أنا الغلام الضبي، ورمي الهودج بالنشاب والنبل حتى صار كأنه قنفذ، وعرقب الجمل وهو لا يقع، وقد قطعت أعضاؤه وأخذته السيوف حتى سقط. ويقال إن عبد الله بن الزبير قبض على خطام الجمل، أحست عائشة من هذا؟ قال أنا، هو ابن أختها، أختها أسماء، فقالت واثك لأسماء، وأصرت عليه أن يترك خطام الجمل، أنه غيره معلش بس هو لازم يترك خطام الجمل. في جولة من الجولات التقى مالك الأشتر، بحسب هذا النص، هلأ بقول أنه مالك الأشتر بصحح القصة، التقى مالك الأشتر وعبد الله بن الزبير، فمالك أصر أن يقضي على، يعني قرر أن يقضي على عبد الله بن الزبير، ولولا أن له أجلا لا قتل، لأنه ضرب وضرب. بعدان عبد الله بن الزبير بيحكي تركت أثر في رأسه بحيث لو وضعت أفرغت قارورة زيت، قارورة دهن في هذا الجرح البليغ، لا تسع لها مكان الجرح، صار في جورة حفرة في رأسه من ضربة مالك اللي تعمد أنه بده يقضي عليه، بس إله عمر. التقى الأشتر وطال العراك بينهما، فأمسك عبد الله بن الزبير بالأشتر بعد أن ضربه الأشتر وهو يصرخ اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي، بس مين فاضي لمين؟ لأنه ما بيعرفوا مالك، بيعرفوا الأشتر، ولو قال الأشتر لتفرغ له الجيش، بس قال اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي، فلا يسمعه أحد لشدة الجلاد، ووقع الحديد على الحديد ولا يراهما راء لظلمة النقع وترادف العجاج. وأنه مالك ما عرفوا من هو المقصود بمالك. مالك الأشتر بيقول بمكان آخر، بيقول الذي قال اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي هو عتاب ابن أسيد، مش عبد الله ابن الزبير. عبد الله أنا تصورت حالي أني قضيت عليه، يعني تخلصت منه، لأنه نقلت عنه، لأنه تصورت أنه انتهى، لكن الذي قال اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي هو عتاب ابن أسيد. في عرض آخر لمجريات حرب الجمل تقدم معنا كيف أن الأمير عليه السلام أنذرهم، ثم في يوم نشوب الحرب يقول النص أوقفهم من صلاة الغداة إلى صلاة الظهر يدعوهم ويناشدهم. يعني الحديث اللي صار مع الزبير، الحديث اللي صار مع طلحة، بعدان حديث مع عائشة، كان فترة من الصبح للظهر، بعدان نشب الحرب. مما قاله الأمير في هذه الفترة لعائشة: إن الله أمرك أن تقري في بيتك، اتق الله وارجعي. وطبعا عائشة كان جوابها أنه جل الكلام عن العتاب وما شابه، أنه مصرة. هنا أيضا لابد من الحديث عن تدريع الهودج، ويأتي كلام بالتفصيل عن تدريع وكيف أن الطريقة التي استعملت هي عبارة عن حديد ولبود وجلد، يعني كل هذا للتدريع. وكذلك ألبست عائشة درعا وترك مجال للنظر فقط حتى تتابع المعركة. من جملة الوقائع المهمة نظرت عائشة إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه بين الصفين، فقالت: انظروا إليه كأن فعله فعل رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر. عائشة اللي هي عم تقود المعركة، والزبير انسحب، وطلحة أصيب، وترى الأمير بين الصفين. قالت: أما والله ما ينتظر بكم إلا زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الحرب إلى زوال الشمس، لأنه ما في مباغتي أنه بكير وكذا، وبعدان لازم ينعطى وقت للدعوة إلى الله عز وجل بشكل كافي. فقال علي عليه السلام: يا عائشة، عما قليل ليصبحن نادمين. وأمر الأشتر أن يحمل فحمل، وقتل صاحب ميمنة الجمل، وكان زيد من أصحاب الأمير يرتجز. أنا قلت بدنا نحن عم نتابع المجريات نتأمل بمنطق جيش الأمير ومنطق جيش الجمل. المنطق هو عبارة عن حب المال واضح بجيش الجمل، وحب الله حب الثواب واضح بجيش الأمير. وكان زيد يرتجز ويقول: ديني يديني وبيعي بيعي. وجعل مخنف ابن مسلم يقول أيضا من جيش الأمير: قد عشت يا نفس وقد غنيتي، بكفيك هالقد العيش، دهرا وقبل اليوم ما عييتي، وبعد ذا لا شك قد فنيتي، أما مللت طول ما حييتي. يعني الرواح إلى الجنة، الرواح إلى الآخرة، الرواح إلى الله عز وجل. ثم من رجز بني ضبة: نحن بنو ضبة أعداء علي، ذاك الذي يعرف فيهم بالوصي. كان من قادة جيش الجمل الكبار شخص اسمه عمر ابن اليثربي. عمر ابن اليثربي قتل 3، طبعا هو اخذ بخطام الجمل او امام الجمل، برز اليه، بقول هذا كان رجزه، هو كان يقول: ان تنكروني فانا ابن اليثربي قاتل علباء وهند الجملي. هند اسم رجل من الكوفة، وعلباء أيضا شخص من كبار أصحاب الأمير. ثم ابن صوحان على دين علي، يعني قتل 3 من كبار أصحاب الأمير عليه السلام. فبرز إليه عمار بن ياسر ابن 93 سنة. أنا أشرت إشارة بدون أن أقرأ النص سابقا، برز إلى هذا الذي قتل 3 من كبار القادة في جيش الأمير سلام الله عليه، وأرداه عن فرسه وجره برجله جاء به إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا بيقول له يا أمير المؤمنين استبقني لأقتل منهم ثلاثة. قال يا عدو الله أبعد من قتلت؟ ثم أمر به فقتل. لكن مين اللي جابه لعند الأمير؟ انتوا لاحظوا المدلول الوجداني لموقف الشهيد عمار رضوان الله تعالى عليه، انه شاف هالحرب هذه، يعني مقتل ثلاثة من قادة الأمير، هذه أثارها النفسية على الجيش كله وتأثيرها بلوعة الأمير عليهم لفقدهم، فأراد أن يكون بجانب الأمير سلام الله عليه مباشرة، اللي بيراقبوا كيف برز الشهيد عمار بن ياسر بيقولوا خفنا عليه بعد أن قتل هؤلاء الثلاث. برز عمار وهو شيخ، يعني هرم، وإنه الأحمش الساقين، ومبين أنه ما بيقدر له، ضعيف، قلنا خلص يعني أرانا له الفاتحة، التعبير يدل على هالمعنى، وإذا به يتصرف بهذه الطريقة، أرداه عن فرسه وجره إلى الأمير عليه السلام. فبرز إليه عمار قائلا لا تبرح الساحة يا ابن اليثرب، أثبت أقاتلك على دين علي. وأرداه عن فرسه وجر برجله إلى علي عليه السلام فقتله، فخرج أخوه قائلا أضربكم ولو أرى علي عممته أبيض مشرفية وأسمرا عنطنطا خطية أبكي عليه الولد والولية. فخرج أبو الحسن سلام الله عليه متنكرا، لأنه ممكن ما يحاربه إذا عرفوا يحيد من طريقه، خرج متنكرا وهو يقول يا طالبا في حربه علي يمسخه أبيض مشرفية أو يمنحه، أثبت ستلقاه بها مليا مهذبا سميدعا كميا. فضربه فرمى نصف رأسه. فناداه عبد الله ابن خلف اللي نزلت عنده بالبيت أم المؤمنين عائشة، نادى علي سلام الله عليه أتبارزني؟ فقال علي عليه السلام ما أكره ذلك، ولكن ويحك يا ابن خلف، ما راحتك في القتل وقد علمت من أنا؟ فقال ذرني من بذخك يا ابن أبي طالب. ثم قال إن تدن مني يا علي فترة فإنني دان إليك شبرا بصارما يسقيك كأسا مرا، ها إن في صدري عليك وترا. فبرز إليه علي عليه السلام قائلا يا ذا الذي يطلب مني الوترا، إن كنت تبغي أن تزور القبر حقا وتصلى بعد ذلك جمرة، فادنو تجدني أسدا هزبرا، أسطعك اليوم ذعاقا صبرا. فضربه عليه السلام فطير جمجمته. فخرج مازن الضبي قائلا لا تطمعوا في جمعنا المكلل، الموت دون الجمل المجلل. فبرز إليه ابن نهشل قائلا إن تنكروني من جيش الأمير، إن تنكروني فأنا ابن نهشل فارس هيجة وخطيب فيصل. ثم قتله. هنا قتل مروان طلحة، وانسحب طلحة كما مر معنا، وابنه لمروان بن الحكم عبد الملك بن مروان شارك بقتل طلحة، جرحه ومروان رماه بسهم في أكحله. عندما انسحب طلحة بعد أن انسحب الزبير قيل لعائشة صالحي عليا، الجماعة راحوا، قيل لها يا عائشة قتل طلحة والزبير، لأنه إجاهم خبر مقتل الزبير، وجرح عبد الله بن عامر، هذا من عتاة بني أمية، من يدي علي فصالحي عليا. فقالت كبر عمر عن الطوق وجل أمر عن العتاب. ثم تقدمت، يعني حثت على هجوم، فحزن علي عليه السلام وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فجعل يخرج واحدا بعد واحد ويأخذ الزمام حتى قتل 98 رجلا. في بعض مراحل الحرب، وأختم بهذا النص الذي يتضمن دروسا عدة بليغة، في بعض مراحل الحرب جاء ذو الشهادتين خزيمة بن ثابت إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. الأمير مش أخذ الراية من يد محمد، خزيمة عارف أنه ثقة الأمير بمحمد بن الحنفية ثقة كبيرة، شاف أنه لازم بقلب الحرب ترجع الراية لمحمد، فإجا يا أمير المؤمنين لا تنكس اليوم رأس محمد، أردد إليه الراية. فرد الرأي، طبعا إن شاء الله بيجينا يعني توضيح حول عظمة شخصية الجليل محمد بن الحنفية وكيف أنه اعترف بإمامة الإمام السجاد مع أنه هو عم للإمام السجاد. المهم، جاء ذو الشهادتين خزيمة بن ثابت إلى علي فقال يا أمير المؤمنين لا تنكس اليوم رأس محمد واردد إليه الراية، فدعا به ورد عليه الراية وقال اطعنهم طعن أبيك تحمدي، لا خير في الحرب إذ لم توقدي بالمشرفي والقنل مسددي. هنا ذكرت هذا النص بس لأشير إلى أن هذا النص الثاني الذي يتضمن دروسا كبيرة حصل بعد هذا الشعر وهذا الموقف من الأمير عليه السلام. الذي حصل أن الأمير سلام الله عليه طلب ماء قلب المعركة جو الحرب، طلب ماء فأتي بعسل وماء فحسى منه حسوة ثم ترك. نفس الموقف اللي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم ونفس الفعل في مسجد قباء، كان صائما، جاء بعس فيه مخيض بعسل، مخيض يعني لبن وماء وعسل، فلما ذاقه نحاه وقال شربان يكتفى بأحدهما، لا أحرمه ولكن لا أشربه تواضعا لله، فمن تواضع لله رفعه الله. الأمير عليه السلام لاحظوا النص، ثم استسقى فأتي بعسل وماء فحسى منه حسوة وقال هذا الطائفي. إذا العسل تبين نوع، كيف منقول هلا مثلا عسل أنه جردي عسل كذا، هذا العسل من الطائف، عسل طائفي، هذا الطائفي وهو غريب بهذا البلد. مين اللي تعجب؟ عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر جليل أيضا، زوج السيدة زينب، ابن خيول الأمير، ابن جعفر الطيار. لما راح النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعزي ويبارك بالشهيد جعفر، لقى عبد الله عم يلعب مع هالولاد، عم بحاول يعمر شيء هيك، فدعاله، وكان من أصحاب الثروات، يعني البيت اللي تركته السيدة زينب، أولا هو كان شديد الإخلاص لسيد الشهداء سلام الله عليه، ثانيا كان من كبار المتمولين من خلال التجارة مش من إقطاعات وما شابه. عبد الله بن جعفر قال للأمير أما شغلك ما نحن فيه عن علم هذا؟ قال إنه والله يا بني ما ملأ صدر عمك شيء قط من أمر الدنيا. هلا قبل ما أوقف عند هالعبارة، شو بيقول له عبد الله بن جعفر؟ أما شغلك ما نحن فيه عن علم هذا؟ هذا الكلام بذكرنا بما قاله ابن عباس لأمير المؤمنين سلام الله عليه في حرب صفين. حرب صفين وكانت المعارك طاحنة أكثر من حرب الجمل، خصوصا ليلة الهرير، والسهام أيضا كما سمعنا قبل قليل، أنه بحيث يضطر الجيش أن يقف. فابن عباس يرى أمير المؤمنين سلام الله عليه في وسط المعركة ينظر إلى السماء، قال يا أمير المؤمنين ما هذا الفعل؟ أنه وين الحذر من السهام؟ قال أنظر وقت الزوال لنصلي. قال يا أمير المؤمنين إنا لفي شغل بالحرب عن الصلاة. شو جواب الأمير؟ قال عليه السلام على ما نقاتلهم، نحن عم نقاتلهم عاد هالصلاة. ابن عباس عم بيقول له إنا لفي شغل بالحرب عن الصلاة. عبد الله بن جعفر شو عم بيقول؟ أما شغلك ما نحن فيه عن علم هذا؟ طيب خلينا نجي نشوف شو الدروس اللي ممكن نختزنها. أولا واضح أن عبد الله بن جعفر كان قبل حرب الجمال يطيل التعجب من زهد أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنه العيار لا يستطيع أن يتحمل عبد الله بن جعفر ولا غيره. الأمير عليه السلام هو اللي قال ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، لأنه كان يطيل التعجب. فتفاجأ أنه حتى هون عم تشتغل على نفس طريقتك يا أمير المؤمنين، أنه كأنك في البيت وجابوا لك أنت مي وعسل وتقول أنه حسوي وتكتفي، وأنه هذا الطائفي. يعني أولا الطمأنينة، الطمأنينة العجيبة هي السكينة، وكأن شيئا لم يكن. هلا موقف صغير صغير هيك بس بتشبه، ما بتشبه حدا بأمين المؤمنين سلام الله عليه، بس على قاعدة ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المؤمن لوين بيوصل بالطمأنينة؟ المؤمن الحقيقي. هلا أنا بتصور حالي مؤمن وبصير بفسر النصوص على إيماني والمؤمنين نحن، هذا شيء آخر. المؤمن الحقيقي إلى أن يصل. مثال صغير بدي أذكره، الإمام الخميني رضوان الله عليه لما رجع من فرنسا الدنيا كلها مرعوبة، مش بده يصير تقصف الطائرة فيه بالجو إلى آخره، وإذاعة مونتي كارلو كانت هي أبرز وسيلة إعلام وقتها، يقولوا وغطى في نوم عميق بالليل، وبعدين قام لصلاة الليل وعم يتهجد بكي. فالطيار بيجي للسيد أحمد أنه شو إجاكم خبر من إيران شيء؟ شو بدي يقول له؟ قال له لا، ليل وعم بيصلي عم يدعي. مهم وصل الإمام على طهران، طالع مراسل هو بعده بالطيارة، هذه عرضت وسائل الإعلام، بعده بالطيارة طالع مراسل أنه شو إحساسك مولانا بعد 16 سنة أنت من البعد عن الوطن، ما هو إحساسك وأنت تدخل إلى أرض الوطن؟ قال له هيتش الفارس ولا شيء، هيتش. وتشتغل بتكليفه وجي عيد الوطن والتراب والأرض ومدري شو، اشتغل بتكليفه الشرعي موقع العبودية لله عز وجل، أمره بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد والتزم. قال له هيك. هو نفسه الإمام رضوان الله عليه بيقول رأيت شخصا بزمن رضا خان منعوا العمامة، فهو كان تكليفه مثل المشايخ مش قادرين يعملوا شيء، شلح العمامة. وبعدين بيقول رأيته أمام فرن أخذ رغيف خبز وأكلوا، وقال قالوا لنا شلحوا العمامة شلحناها، وهلا الحمد لله الله بعث الرغيف وأكلته ورزق بكرة لبكرة. بيقول الإمام تحدث بطمأنينة بسكينة بحيث أني لو أملك ما في الدنيا من مال لأشتري هذه الحالة به لدفعت. السكينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بين طمأنينة القلوب وبين يحسبون كل مش صيحة، كل حركة كل برغشة كل ذرة تراب من رشوة عليهم، فهالقلق اللي نحن منعيشه عدم الاستقرار، أن الشخص يصبح صغيرا تتقاذفه الأموم والمشاكل تقاذف الكرة، والأدهى أنه ننظر، لأنه هذا شيء طبيعي، ننظر لهذا الأمر. هذا ما له علاقة بتدين أبدا. إذن الطمأنينة أولا. لاحظوا لسان حال عبد الله ابن جعفر هو لسان حالي وحالك. من يكون مشغول البال قلب الحرب بدي يشرب بيشرب يا شيخ، هلا وقتها انه يجي مثلا هذا في عسل والله لا، وبعدان العسل منين؟ مش فاضيين نشرب ونمشي، نحن هيك بنتصرف. بس اللي عم يدعونا له امير المؤمنين سلام الله عليه ان نبني الإنسانية فينا ونضعف الغرائزية والحيوانية، هيك تكبر حكومة العقل، بيكبر حضور العقل ويضعف حكم الهوى. إذن لسان حال علي عليه السلام على ما نقاتله؟ نحن عم نقاتل هول لأنه هن بخط الحيوانية، ونحن بدنا نعزز الإنسانية فينا، والعبودية لله تستدعي هذا. الدرس الآخر، أول درس أنه الزهد الذي يستغربه عبد الله بن جعفر ونحن بنستغربه لازم نحاول نتكيف معه، ولو بحسبنا نأخذ من الزهد ما نستطيع. يبدأ الإنسان بأنه يقوم عن الطعام وهو يشتهي، وبيتدرج، بعض المرات بيصوم بالجمعة يوم، بعدين ممكن يبدأ بالشهر يوم، بيوصل لأنه بالجمعة يوم. ثم الدرس الثاني الطمأنينة. الدرس الثالث حفظ التوازن على كل حال. ممكن واحد بعده مش واصل لمرحلة الطمأنينة، بس انه خلي ظل بشر، انه واحد بمجرد هيك يعني من دون دفن هو امر شو بصير فيه، فكيف اذا سمع له كلمة صغيرة؟ يعني هو مستعد للقواس ورش مش حبي حبي، فإذا واحد هيك قال له كلمة أو طلع فيه أو عمل له أي إشارة ما بتعجبه بينفجر. هذا الوضع مش وضع إنسان، مش وضع بشر. برجع بقول والأدهى أن ننظر وصير نعتبر الشخصية بالدنيا، شو هي الشخصية اللي تبنى الآن بحسب الثقافة الأمريكية والغربية؟ هي الشخصية الخاوية المرتعبة الرعديدة، مش شخصية متماسكة وصلبة وقوية أبدا أبدا. الإمام الخميني معبر عن حدا أنه هذا إذا طارت برغشة من حده بينقص. أحيانا في أخطر من هيك، أنه بتيجي الإنسان فكرة هاجس معين بيرتعب منه. طيب وين هو الإنسان؟ إذا حفظ التوازن، شو معنى حفظ التوازن على كل حال؟ يعني دوام التقوى. لما واحد بيحفظ توازن تدوم تقوى، إذا ما حفظ التوازن لا يدوم التقوى وتستقر هذه التقوى. حفظ التوازن اسمه ثبات غلبة العقل على الهوى. يعني هذا الإنسان صار فعلا الموقف الأول كان عاقلا فيه، الثاني الثالث الرابع عم تستقر حالة غلبة العقل على الهوى في هذا الشخص. شو معنى ثبات غلبة العقل على الهوى حفظ التوازن ودوام التقوى؟ معناها عبارة أمير المؤمنين سلام الله عليه في دعاء كميل وفي جميع الأحوال متواضع، إنه واحد يكون متواضع مع حدا ما أذى ولا شيء وعم بيقول له أهلا وسهلا كيف الصحة وأجركم الله، فإذا أوذي أو حس إنه يمكن قالوا له هذا يمكن قال عنك كلمة مش منيح، كيف يصير يتصرف معه؟ شو يعني جميع الأحوال متواضعة؟ يا قليلة هذه جميع الأحوال متواضعة. إنه يا ربي خليني ما أكون فرعون ولا نمرود، بكل حالة أيها القلب، أيها القلب وأيها العزيز، بمجرد ما واحد منا يسمح لنفسه ويرضى عن نفسه أنه هو في صدر أوامر في يقول هيك، سقطنا، لا يمكننا أن نصل إلى علي عليه السلام أبدا. لأنه هذه الأخلاق اللي بتحرك فينا هي الأخلاق الحيوانية، ردة الفعل الحيوان. الحيوان في كثير منهم بالسوء، أو اللي إذا أوذي يؤذي، الحيوان هيك، الحيوان إذا أوذي يؤذي، بيعرف ينطح. هذا الخط حفظ التوازن اللي هو دوام التقوى وثبات غلبة العقل على الهوى، هو نفسه حفظ العبودية، يظل عبد لله. الأمير عليه السلام اللي كان عم يخصف النعل بذي قار وقال له لابن عباس ما قيمة هذا النعل، أنه هذا أغلى من إمرتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. هون العبودية تتجلى في علي. لاحظوا أنه أعظم وسام للرسول صلى الله عليه وسلم، أعظم من سيد النبيين والشاهد على الأنبياء، عبده. الصلاة أول شيء منقول وأشهد أن محمدا عبده، هي العبودية. طيب العبودية في وفيك أين هي؟ نحن في عالم تبنى فيه الشخصية على البذخ والاستعراض والتظاهر والرياء وحب الظهور وحب السمعة. إن شاء الله بدنا نجمع بين التدين وبين هذا البناء، يعني نجمع بين معاوية، سلوك معاوية وسلوك علي في وقت واحد؟ ممكن؟ أبدا أبدا. نصبح دواعش الأخلاق إذا ما انتبهنا لها تجعلنا من شيعة آل أبي سفيان. هذا الخطر اللي بيحذر منه الأمير، أشرت له البارحة أنه بدعاء كمال يحذر المؤمن، علمنا عليه السلام أن ندعو أن لا نصل إلى حيث يفرق الله بيننا وبين أحبائه ويجمع بيننا وبين أعدائه. ليش بيجي الجمع؟ الله عز وجل بيظلم والعياذ بالله. الإنسان اللي هو اختار أنه يغلب الهوى على العقل ما يحفظ توازنه، وتكون التقوى زائرة مش مستقرة مش مقيمة، ولا يكون في جميع الأحوال متواضعا، لا يحفظ عبوديته، هذا الشخص لا يدوم توحيده لله. حفظ التوازن بيخلي الإنسان يحفظ عبوديته لله، حفظ العبودية لله يدوم توحيده لله عز وجل. نوصل هون للنتيجة. النتيجة شو؟ التدين أصل وليس زائرا، وليس طائرة خيال. التدين أصل، هو أساس الشخصية، مش الهامش مش الحاشية. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. نحن يا قلبي ويا أعزائي عم نشتغل على أساس وابتغ فيما آتاك الله الدار الدنيا، وما بدنا ننسى نصيبنا الآخر، وما حدا يحكي لنا غير هيك، ما تنظروا لنا، هذا الدين هيك لازم يكون، قررين هيك، ولا يطاع الله من حيث يعصى إطلاقا. عن جد ما في حل انه واحد حتى ينقذ نفسه الا لما بيشوف باب للجهاد والشهادة يسرع لعل الله عز وجل يوفقه لشهادة تخلصه من هذه المعاناة الطويلة. الدرس الرابع الذي نستفيده من هذا الدرس العلوي، عنوانه لا يشغله شأن عن شأن. المؤمن لما بيكون واصل لمرحلة طمأنينة القلب، عندما يصل المؤمن إلى طمأنينة القلب يصل إلى درجة من درجات لا يشغله شأن عن شأن. منقول عن المقدس سيد أبو الحسن الأصفهان أنه ذبح ابنه خلفه، لأنه الجماعة اللي معتقدين بالتطبير وهو أخذ موقف ضد التطبير، فإجا واحد من سادة المطبرين مخبي القامة سيف قصير تحت عبيته، وقف ورا السيد وذبح ابنه بصحن الأمير عليه السلام. اعتقلت الدولة، بعدان هو السيد دخل إطلاق سراحه، ما بديش خلي الدولة تتدخل بيناتنا. المهم في ذلك اليوم لعله أو اليوم الثاني شخص بيقول الفواتح طبعا بديت وجو تشيع وإلى آخره، بيقول كان السيد أبو الحسن مكلفني أن أتفقد فقيرا، وصل مساعدة لفقير، فمجرد ما شافني قال لي شفته لفلان هون، هذه شحطة ذرة من لا يشغله شأن عن شأن. مش نحن مأمورين بالتحلي بأخلاق الله، تخلقوا بأخلاق الله عز وجل، وعبدي أطعني تكون مثلي. الطاعة بتخلي الإنسان أخلاقه مثل أخلاق الله عز وجل بس بما يتناسب مع الإنسان. يعني مثلا الله عز وجل حليم، بصير الإنسان عنده حلم. الله صبور، بصير الإنسان عنده صبر. الله كريم، بصير عنده كرم. الله عليم، بصير عنده علم، وهكذا. بس كل واحد بدرجته. السؤال أنه الأمير عليه السلام لما نتعجب عبد الله ابن جعفر، تعجب من أمرين. تعجب من الحسوة، انه شرب بس شوي، واحد عطشان وبحرب بكون هلكان من العطش بيشرب شوي. والأعجب من هذا انه الأمير عليه السلام بكامل طمأنينته ولا يشغله هذا الأمر عن ان يعرف هذا العسل من الطائف، حدد من اي نوع من انواع العسل شو جيبه على هالبلد هذا، كأنه واحد ما عنده لا حرب ولا شيء أبدا أبدا أبدا. يعني هذا الصفاء وهذا الحضور بمعنى أنه مظهر وتجلي لا يشغله شأن عن شأن. وعلى قدر القرب من الله عز وجل يكون التجلي. وما بعد قرب نفس المصطفى قرب، ما وراء عبادان قرية. فهل إلى حسوة من قرب علي من سبيل؟ الدرس الآخر، باب التخلق بأخلاق الله تعالى مفتوح على مصراعيه. بس بده واحدنا يعرف أنه بده يبدي، والبداية الحقيقية التدقيق في ترك المعاصي. ما ممكن واحد يجمع يخزن ماء في حوض ولو كان يوجه عليه مثلا والله كم نبعة، لكن في 5-6 سكورة مفتوحين. إذا كان في مشرب واحد للماء لا يبقى ماء. نحن بدنا نجمع، بدنا نصم الدين، ومسارب الذنوب كبيرة. ما بيجتمع دين، ما بيجتمع تدين اطلاقا. لا يمكننا ان نبدأ بالتخلق باخلاق الله عز وجل الا اذا دققنا في ترك المعاصي. ترك المعاصي لا يمكن ان ندقق فيها الا اذا درسنا الفقه، بس مش على طريقتنا. الفقه الاحكام الخمسة، مش حكم ونص. انه ثلاث ارباع نترك ثلاث ارباع المحرمات ونفعل نلتزم ثلاث ارباع الواجبات، هذول صاروا حكم ونص. مستحب، مكروه، مباح، ما في، خلاص. مستحب هذا جائز، يعني مستحب شو بدنا فيه، والمكروه تركه وفعله جائز، فعله جائز شو بدنا فيه كمان نتعلمه. لا، بدنا نرس. انا ذكرت مثال انه ذكر الاذكار الوضوء قديش عظيمه. فإذا واحد عم يتوضى 5 سنين ومش عم بيقول الأذكار، قديش خسارته كبيرة. يعني كان يمكن أن يعزز ثقافة الإيمان بالغيب بذهنه 5 مرات باليوم، 3 مرات حسب الوضوء. كل ما توضى هذه الثقافة تركها وخسرها وخسر نتائجها لأنه لا يهتم بالمستحب. الدرس الأخير، لماذا وألف لماذا نقيم على ذل الصغار؟ أبلينين نحن، صايبنا، ويشهد الله أني أقصد قلبي أولا، صايبنا مثل واحد أهله بيقولوا له يا بابا يا ماما، طيب رافق لك شي ناس مثل البشر عاقلين بيفهموا بيهتموا بدروسهم، وهو ما بيدور إلا على الناس ما بيسوا أبدا. الله عز وجل بده إيانا أن نكون معه، لأنه هو معكم، نكون معه. ونوالي رسوله وأهل البيت، وبعث خير خلقه لهدايتنا، وطرد الشيطان من الجنة لأجلنا، ونحن تركين الله عز وجل وركدين وراء الشيطان. لذلك بقول أحد العلماء، يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، إنما أخرجنا إبليس من الجنة بسببك، فكيف تبعته وتركتنا؟ ليش القلب يقيم على الذل والصغار؟ تتقاذفنا أصغر الأمور وأهونها وأتفهها، تكرم تقاذف الكرة، فنخرج من طورنا ونبدو على حقيقتنا مثل الذرة أو دونها. لكن التعبير الإمام السجاد لما قال مثل الذرة أو دونها، هو يأوي إلى ركن شديد. وحدنا بصير مثل الذرة أو دونها ولا يأوي إلى ركن شديد. صغار نحن يا أبا الحسن، بل استغفر الله، صغير أنا شو بدي بغيري؟ صغير هذا الواقف على أعتابك يا أمير المؤمنين، منتفخ بوهم الولاء، منتفخ بوهم الولاء، أراكمه بأطنان الادعاء، فهل إلى توبة من سبيل؟ فتلطف بمن أتاك مقرا، قيدت خطوه، أثقلت ظهره، سودت وجهه ذنوب أتاها. يا علي يا علي يا علي، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في المواجهات الأخيرة في الشام واليمن والعراق، وشهداء الإسلام في البحرين والحجاز خصوصا شهداء ليلة العاشر، وشهداء الإسلام في فلسطين، وسائر شهداء الإسلام والمقاومة الإسلامية في لبنان، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، بأعلى الصوت أعلى الصوت، على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد.